مش فاهم. انا مسجل
ما ادري المهم
هتسجلون شيء؟ لان لا تسجلون شيء لان ما فيه الان بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. موضوع الدروس في هذا الصيف سيكون مدخل لدراسة التفسير، مدخل لدراسة التفسير. وكل ليلة أتكلم لكم على موضوع من الموضوعات التي تندرج تحت هذا المدخل، وهي عبارة عن مقدمات لا بد أن يكون الشخص الذي يشتغل بالتفسير لا بد أن يكون على علم منها. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على موضوع من هذه الموضوعات، وهذا الموضوع هو عبارة عن طرق التفسير، طرق التفسير. هذه الطرق هي عبارة عن منهج تسلكه لتفسير القرآن. الطريق الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعض، والعلماء المتقدمون الذين اشتغلوا في تفسير القرآن رحمهم الله كانوا يذكرون شيئا يسيرا من تفسير القرآن بالقرآن. ولم يدخل فيه مؤلف خاص، الشيخ الأمين الشيخ رحمه الله وفقه الله لهذا الطريق، فألف كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. والشيخ رحمه الله كان متمكنا في جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر سيكون لها درس خاص أيضا. وبناء على تمكنه من جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر، هذه العلوم مزجها في كتابه أضواء البيان من جهة أنه بين القرآن بالقرآن على حسب هذه العلوم، فهو متمكن في علم اللغة وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا ونحوا وبلاغا، ومتمكن أيضا من علوم من قواعد التفسير من علوم القرآن، وكذلك من أصول الفقه، ومتمكن أيضا من علم السنة، سواء كان ذلك من جهة مصطلح الحديث أو كان من جهة ما يحفظه من الأحاديث. ولهذا جاء كتابه هذا خادم لهذه الطريقة أو لهذا الطريق. وفي كتب مؤلفة في جزئيات هذا الطريق، في كتب مؤلفة في جزئيات هذا الطريق. فمن الكتب المؤلفة في هذا كتاب في بيان القرآن بالقرآن من أول القرآن، لكن هذه الطريقة طريقة صاحب هذا الكتاب هو أنه يذكر الآية ويذكر ما يبينها، وعلى هذا الأساس تجدون أن جمع بين اللغة من جهة وبين أصول الفقه من جهة أخرى، لكن ما توسع مثل الشيخ الأمين الشنقيطي. فأذكر لكم أمثلة من موجود في بعض الصور، أذكر لكم أمثلة مثلا عندك المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة في القرآن من أوله إلى آخره، هذا وجه من وجوب بيان القرآن بالقرآن. المخصصات المتصلة بالقرآن تجدون أنها جميعها هذه فيها بيان القرآن بالقرآن، وهي كثيرة جدا. جميع المؤكدات في القرآن، لأن عندكم في النحو باب التوكيد، المؤكدات في القرآن، جميع المؤكدات في القرآن تجدون أنها وجه من بيان القرآن في القرآن. جميع المؤكدات الموجودة في القرآن كلها مؤكد، يعني وجه من وجوه بيان القرآن في القرآن. جميع ما في القرآن من النعت، حمك الله، النعت، والنعت هذا باب النحو، هذا تجدون ان هذا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. فالإنسان اللي متقن باب النعت في النحو يطبقه على مواضعه من القرآن. فيه أيضا ما يسمى بالعطف، عطف البيان النحو موجود في القرآن أيضا بكثرة، وهذا أيضا وجب من وجوب بيان القرآن بالقرآن. جميع المخصصات المنفصلة، المخصصات المنفصلة تجدون أنها أيضا وجب من وجوب بيان القرآن في القرآن. تحتاج إلى أن الشخص يكون على بصيرة ومعرفة لهذه المخصصات. جميع ما في القرآن من المطلق والمقيد تجدون إن المقيد بيان للمطلق. لماذا؟ لأن المقيد يحدث المطلوب من المطلق، لأن المطلق يكون فردا شائعا في جنسه، لكن عندما يأتي مقيدا في موضع آخر حينئذ يكون التقييد هذا وجه من وجوه بيان بالقرآن. لكن جميع هذه الأمور كما ذكرت تكون يعني ما يمكن أن الإنسان يدركها إذا كان يقرأ القرآن إلا إذا كان عنده علم باللغة من جهة، وعنده علم في أصول الفقه من جهة أخرى. وإلا كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يتنبه إلى هذه الطريقة. هذه جملة من وجوب بيان القرآن بالقرآن. وفيه أيضا القرآن تجدون فيه ألفاظ مشتركة وفيه ألفاظ مجملة. الألفاظ المشتركة سواء كانت في الأفعال، يعني اللفظ المشترك سواء كان فعل ولا كان حرف ولا كان اسم، تجدون أيضا أنه مبين المقصود من الاسم المشترك. موجود هذا أيضا في يعني بيان المشترك، وفيه أيضا بيان المجمل، يعني يأتي لفظ المجمل في القرآن في موضع ويأتي بيانه في موضع آخر. بس كما ذكرت لكم قبل قليل، الشخص الذي يريد أن يعني يفيد في قراءته للقرآن يتنبه إلى تفسير القرآن بالقرآن. لو لا يقرأ في اليوم الواحد إلا ورقة أو ورقتين، لكن إنه يتنبه إلى علاقة الألفاظ بعضها ببعض، لأنه كلام الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ما يمكن لأحد من البشر يكون له مدخل يطعن في القرآن، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ولا من جهة النظم. أيضا نظم القرآن ما تستطيع أنك تقول لو صارت هالكلمة قبل هالكلمة لكان أحسن، ما تستطيع. وفيه أيضا يعني وجه من وجوه تفسير القرآن، القرآن تجدون إن فيه ظاهرة، وهي ظاهرة الحذف والتقدير، بمعنى إذن يكون في لفظ محدود. ولا يستقيم الكلام إلا بذكر المحذوف، ما يستقيم الكلام إلا بذكر المحذوف. وفي كتاب في الموضوع هذا موجود في السوق، بدأ القرآن من أوله إلى وصل إلى سورة النحل وبعد أنه يكمله. هذا النقطة هذه موجودة في علم اللغة وموجودة في علم الأصول، يمكن في سطر واحد في علم الأصول عندما يتكلمون على دلالة الألفاظ يذكرون دلالة الإغماض، يعني يكون في لفظ مضمر مثل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم وضع أمهاتكم، مثل واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، والعير يعني اسأل أهل القرية، كثير في القرآن. فتجدون أن الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة الحذف والتقديم، هذه أيضا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. المقصود هو أن هذا الطريق وهو بيان القرآن بالقرآن أنه يأتي على وجوه كثيرة، والوجوه التي ذكرتها لكم ما هي إلا مجرد أمثلة. الوجوه التي ذكرتها لكم ما هي إلا مجرد أمثلة، ويحتاج طالب العلم عندما يقرأ القرآن يتنبه إلى علاقة اللفظ المتأخر باللفظ المتقدم. وفي ظاهرة في القرآن تنتبهون لها وهي علامات الوقت. علامات الوقت هذه تجدون أنها وضعت بناء على المعاني، بمعنى أن الجملة إذا كانت دالة على معنى مستقل تجدون أن يكتب عليها لازم، يعني يجب عليك أنك تقف. وإذا كانت الجملة التي بعدها متصلة بها تجدون أنه يكتب لا، يعني لا يجوز لك أن تقف لأن الجملة المتأخرة متصلة اتصال تام بالجملة المتقدمة. وفي كتاب يعني طلع هذه السنة كتاب الحقيقة قديم، لكن إن في الحقيقة اعتنى في القرآن من أوله إلى آخره في بيان علل الوقوف. اسم الكتاب علل الوقوف، فبدأ القرآن من أوله إلى آخره، فعندما يأتي في الجملة التي يوقف عليها ويذكر لك علة الوقت، سمها علة الوقت ولا فقه الوقت، وإلا يعني الوجه الذي يؤدي إلى هذا الوقت. والكتاب في ثلاثة، أظن في ثلاثة مجلدات، لكن في الواقع الكتاب هذا ممتاز من ناحية إنه أيضا يساعد طالب العلم على تفسير القرآن بالقرآن. المقصود أن هذا طريق من طرق تفسير القرآن، وهي وهذا الطريق هو أن يفسر القرآن للقرآن. وذكرت لكم جملة من وجوه تفسير القرآن. وفيه وجه آخر أيضا وهو بيان التأويل. بيان التأويل، ومعنى بيان التأويل أن اللفظ يأتي ويتبادر إلى فهم الإنسان الدلالة الظاهرة، لكن ما تكون الدلالة الظاهرة هي المقصودة، وإنما المقصود هو المعنى المرجوح، فيأتي فيكون هناك دليل في القرآن يدل على أن المعنى المرجوح هو المطلوب. هذه جملة من وجوه بيان القرآن للقرآن، وكما ذكرت لكم في البداية أنها ليست حاصرة لجميع الوجوه، وإنما هي مجرد أمثلة. وبهذا الطريق نكتفي بهذا الدرس، ونسأل الله للجميع لنا ولكم التوفيق. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة بإمكانكم أنكم تسألون عنها. أما موضوع الدرس القادم فيكون بيان القرآن بالسنة الذي هو الطريق الثاني، لأن الطريق الأول هو بيان القرآن بالقرآن، فالطريق الثاني هو بيان القرآن بالسنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الدرس القادم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، نستأذن عليكم في أخذ أسئلة الإخوان في الرياض.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول علامة التحذير من الوقف لا من المصحف في طباعته الجديدة في مطابع خادم الحرمين الشريفين، يقول لماذا حذفت هذه العلامة؟
وش
علامة الوقف لا؟
هذه العلامة موجودة يا أخي، يمكن اطلاعك محدود. علامات الوقف موجودة في جميع النصارى، سواء طبعت في المملكة وإلا في طبعات ممتازة في ألمانيا وطبعات ممتازة في تركيا. فالقرآن الله قيض له من يخدمه في جميع على وجه الأرض. وهذه الكلمة كلمة لا يعني أنه لا يجوز الوقف على هذه الكلمة، لأن ما بعدها متصل بما قبلها من جهة المعنى. هذا الجواب. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل أكمل الإمام الأمين الشنقيطي تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أم أنه توفي رحمه الله وهو لم يكمله؟
هذا موجود يا أخي، اقرأ المقدمة والتكملة التي يعني جاءت في النهاية، هذه أكملت يعني مجموعة من كلامه هو من كتب أخرى، ويندر أن يضاف إليه كلام من غيره، قد يكون أضيف شيء قليل، لأن عطية رحمه الله هو الذي تولى التكميل. نعم.
الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما قول فضيلتكم في الربط بين تفسير القرآن الكريم ومكتشفات العلم الحديث؟
يا أخي هذا يسمى لأن أنا بتكلم لكم الموضوع المدخل، لأن هذا نوع من أنواع التفسير، هذا طريق من الطرق، يعني من الطرق التي لا بد أن نفهمها، وهي أنواع التفسير. هذا نوع من أنواع التفسير يسمونه التفسير العلمي، وبعضهم يسميه الإعجاز العلمي. نعم، في هذا نصراني جاء إلى عالم فقال أنتم، يعني يقول النصراني يقول للمسلم للعالم المسلم يقول أنتم تدعون أن كتابكم كاملا، أنه يعني الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأريد أنك تبين لي من القرآن كم ينتج الهداء من الأرض طنا من القرن في السنة. قال نجلس، جلس طلب شاهد، شرون الشاهد مطرف الله سقطر، وقال له العالم المصري جلس، جلس صار يشرون الشاهد، العالم المصري صار يسأل فلاح القطن. فلاح القطن هذا خبير يعرف أنواع التربة ويعرف أنواع القطن، قام يشرح له يجي ساعة. إلا النصراني يعرف اللغة العربية، فلاح المصري ما يدري وش القصة. لما انتهى الفلاح مشى، قال له أتدري أين موضع هذا من القرآن؟ قال لا. قال قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في القطن. فحنا مشكلتنا إن حنا قد لا نكون في وضع صالح لفهم القرآن على وجه سليم. وش السبب؟ السبب كثرة المعاصي، لأن العلم نور، وما لما أن النور يحتاج إلى قلب مضيء، فيلتقي نور العلم مع نور الإيمان. لكن عندما يكون القلب مغلق من كثرة المعاصي ما يحتاج ما يكون، ولهذا الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الحق والباطل. احنا مشكلتنا من عندنا حد.
نعم أحسن الله إليكم. إن أذنتم لنا يا شيخ هنا سؤال خارج موضوع التفسير، أحسن الله إليكم، هذا من فرنسا.
خارج موضوع التفسير أصبر، لكن لا يكون في سوء أدب.
لا ما في شيخ إن شاء الله.
إيه
هذا سائل من فرنسا.
ما هل بحاجة إلى الخروج عن حدود الأدب؟
أحسن الله.
السؤال
هل يشرع عند الإحرام صلاة ركعتين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم تحين حينما أراد أن يعقد الإحرام أن يجعلها بعد فريضة، وهذا سؤال مثل الإنسان اللي يقول وش حكم مخالفة السنة؟ أنا أخالف السنة لكن مش الحكم. الإنسان يا أخي يتلمس جميع ما يرضي الله، ما يتلمس مثلا التخفيف على نفسه، لكن قد يكون مثلا هذا التخفيف فيه زهد بالخير. نعم
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى الطائف عند الأخوان، جزاكم الله خير يا شيخ.
ما جاب لكم الجواب؟ نعم
الله عليك
شيخ. إيه عطنا بس لا يصير الأسئلة تصير مضبوطة. إيه لأن في أسئلة، يعني بقول الأخوان واحد مسكني في الحرم وقال لي وش رأيك في الشيخ بن باز؟ هذا سؤال يسأله طالب علم، يعني بعد وفاته الإسلامي عمره 12 سنة أوقفني في الحرم قال وش رأيك في الشيخ بن جبريل؟ هل هذا سؤال يسأله طالب علم؟ والثالث يقول وش رأيك في شيخ الإسلام بن تيمية؟ والرابع قال لي وش رأيك في الحزب بن عبد السلام؟ كل هذا في الحرم، ما في حاجة إلى أن يعني إن الأشخاص اللي سألوا هالأسئلة وش فهموا من الإسلام؟ يمكن إن الواحد منهم ما يعرف يصلي ولا يعرف يتوضأ، لكن فيه ناس قلوبهم مريضة، فأنا لا أريد أن يكون هناك أسئلة خارجة عن حدود العدد. ما يكون يعني في أسئلة ما نحاجة أبدا أصلا، وفي أسئلة قد تتعلق بأمور أخرى إلا إذا كان هذا. كمل.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول: ماذا تنصح طالب العلم المبتدئ في أي كتاب للتفسير؟
والله هو أقرب ما يكون طالب العلم في كتاب من اسمه المحرر الوجيه ل ايش اسمه هذا لابن عطية، هذا من أشهر التفاسير ومحرر يعني ممتاز مرة. نعم. في كتاب أيضا في أحكام القرآن طيب جدا، وهو أحكام القرآن لابن العربي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل ما رأي سماحتكم في من يريد أن ينتقل بين علوم الشريعة كالفقه والتفسير والعقيدة دون الترتيب؟
الشخص أولا يجب عليه أن يتعلم فرض العين، لأن فيه علم فرض عين وفيه علم فرض كفاية، فأنت تعلم فرض العين، إذا انتهيت من فرض العين تعلم فرض الكفاية. لكن أنتم تعلمون أن العلوم الشرعية بعضها مرتبط ببعض، ففيه علوم تعتبر وسائل وفيه علوم تعتبر مقاصد. فعندنا مثلا علم اللغة، علم القراءات، علم رسم القرآن، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علوم القرآن، هذه كلها تجدون أنها وسائل من أجل فهم القرآن والسنة. وإذا نظرنا إلى علم العقيدة ونظرنا إلى علم الفقه وجدنا أنهما مستنبطان من القرآن والسنة، لكن مستنبطان من القرآن والسنة عن طريق هذه الوسائل. فلا بد لطالب العلم أن يتعلم الوسائل وبعد ذلك يستخدمها لفهم القرآن والسنة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا: كثرة المباحات تؤثر في طلب العلم والعلم.
كإيش؟
كثرة المباحات.
ما هي
استخدام الشخص للمباحات بكثرة؟
إيه؟
تؤثر في طلب العلم والعلم.
المباحات تختلف، فيه مباحات من جهة الزمان، مباحات من جهة المكان، مباحات من جهة الأقوال، ومباحات من جهة الأفعال، ومباحات من جهة المال. فلا أدري السائل هذا هو فاهم للسؤال أم لا، لكن فيه نظرية في الشريعة وهي أنها شريعة وسط، ومعنى أنها شريعة وسط إن ما فيها إفراط ولا فيها تفريط، لا من جهة كيفيتها ولا من جهة كيفيتها ولا من جهة الزمان ولا من جهة المكان. إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها أزال، هذا هو الأصل فيها، وبجانب هذه العزائم رخص. عندما يشق على الإنسان ارتكاب العزيمة ينتقل إلى الرخصة، مثل الإنسان إذا كان مريض ولا كان مسافر أو إلى آخره. عندما ننظر إلى الشريعة من جهة الصلاة، تجدون أن الصلاة من جهة كميتها 5 حروف في اليوم، وكل فرض معدودة ومن جهة كيفيتها من ناحية الوقوف ومقداره، ومن جهة الركوع ومقداره، ومن جهة الرفع من الركوع، ومن جهة الجلسة من السجود، ومن جهة السجد، كلها تجدون أنها محدودة ومعقولة. يعني الله ما شرع لك أنك تقعد 5 ساعات 6 ساعات بتصلي، لا، تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن تركه. الواجب عليك أن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. السجود واجب عليك أن تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. فتجدون الشريعة للصلاة يعني من جهة كميتها ومن جهة كيفيتها ومن جهة زمانها، عندك وقت الظهر موسع، وقت العصر موسع، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت الفجر، ومن جهة المكان أيما رجل أدركته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا بخلاف الأمم الماضية، لا يمكن أن الشخص يصلي إلا في مسجده، لكن هذه الأمة لا، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فإذا نظرنا إلى الصلاة من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وجدنا أنها جاءت على مريض العدل، يعني لا فيها إفراط ولا فيها تفريط. وهكذا الصيام، الصيام في السنة، الله ما شرع لك أن تصوم السنة كلها، شرع لك شهر واحد فقط. الزكاة شرع لك أنك في المئة في اليمين ونصف. الحج شرع لك في العمر مرة واحدة، العمرة شرع لك في العمر مرة واحدة. فهذه الشريعة شريعة وفق. على هذا الأساس لما جاء بلاد للرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه مع الفاكر الله، والثاني قال لما أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال إنه يقوم الليل، والرابع قال يتزوج لا يتزوج النساء. الرسول قال أنا وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه إفراط في العبادة، فيه إفراط في العبادة، يعني يصوم ما يفسد أبدا، وهذا ما ينام الليل أبدا، هذا فيه إفراط في العبادة. لكن طرف الثاني للمسلم في صلاة التفريط الذي أساء في صلاة وجاء سلم على الرسول قال صلي فإنك لم تصلي المغرب، راح صلى ودع على صلاة الأولى والثانية والثالثة، فالرابع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها لم تعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. أنا أرى أن هذه الشريعة تجدون أنها شريعة وسط. نتوصل إلى السؤال، الإكراه في المباحات هذا من باب الإكراه. في قصة وقعت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكروا له أن شخصا غلب إذا جاء وقت الغداء أو العشاء يمد ثمار على جميع أنواع المأكولات ويأكلون منه قليل ويقومون، وهذا المرجلة فتعلم استدعى في مجلس الخلافة وأمر أن يحارب بن عبد العزيز، أمر الطباخ أن يطبخ بصل وعدس ويطبخ أيضا جسم هذا برق يكون محموس ويطحن ويحمل على دهن وعسل. الرجل هذا يبيروه بمد السماق يروح لكم وكل ما قضى يكون عليه لسانه يبيك شيئا. لما انتهى عمر من مجلس الخلافة قابل الطباء وعطنا العشاء ولهم الغداء ولهم عليه يجيب البصل والعدس بس. جابه الى هذا الجوع صار يأكل من غير فكر حتى أخذ حده من البصل ومن العدس. قال الطباخ يقول عمر رضي الله عنه قال جب لنا إن كان عندك شيء. جاب هذا عسل وسمن يعني تريد. قال له كل قال يا أمير المؤمنين كفاني ما أكلت. قال ما تتق الله يكفيك بصل وعدس وتمد سماطا في الغداء وسماطا في العشاء كذا وكذا وكذا. يقولون فما مده حتى مد. فهذا من المباح لكن إنه إفراط في الإباحة. فعندما يكون فيه إفراط في الإباحة يكون فيه تضييق الجانب الآخر. فكون الإنسان يسلك مسلك وسط في عباداته ويسلك مسلك وسط في دنياه ويسلك مسلك وسط في الجمع بين دينه ودنياه لا شك أن هذا هو مقتضى الشريعة. لكن لو أنه أفرط في جهة سيفرط في جهة أخرى يضيعها. لكن يسلك المسلك هذا نعم في كتاب السائل كان به شريف في كتاب يمكن جيله 900 صفحة هذا بالإباحة. وأحسن من تكلم عليها شو اسمه هذا الشاطبي في كتاب الموافقات اللي يريد أن يتوسع في الموضوع. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل أفسر بعض الآيات مما أعرف ثم أرجع إلى التفسير لكي أؤكد المعلومة عندي وإن كان في
تفسير؟ لا يا تلاحظ تفسر القرآن على مزاجك. لا اقرأ تفسير الرسول تفسير الصحابة تفسير التابعين اقرأ قبل أن تتكلم. لكن تتلاعب في تفسير القرآن هم أنت تروح تتأكد هو كلامك صحيح ولا مو صحيح. لا أكد اقرأ أولا وبعد ذلك تصور ما قرأ. نعم
أحسن الله إليكم.
مثل واحد يفسر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يقول هي سترة ومنظور لك وأنت سترة ومنظور لها. هذا تفسير أعرف الكلام هذا. نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول لي قريب المصلي ولكن بعض الأحيان ينام عن فرضين أو ثلاث متتالية وإذا قام قضى هذه الصلاة فهل هذا يصل إلى الكفر ويحق لزوجته طلب الطلاق؟
إذا كان ينام متعمد فلا يجوز لها البقاء عنده لأن هذا متعمد تأخير الصلاة عن وقتها. نعم بعض الناس سبحان الله يحب روحه حب يجعله يستهين بالشر. مثل هالحين بعض الموظفين يوقت الساعة على وقت الدوام الساعة 7 ما يقوم إلا الساعة 7 هم يقوم يروح للمكتب. وبعضهم إلى جمل العمل الظهر يوقتها على صلاة بعد صلاة العشاء علشان يروح للجماعة حقينه اللي يصحبوا وياهم. يعني سبحان الله بعض الناس لا يعرف ربي نفسه يعني ما يخطط ما يضع لنفسه خطوط تربية في حياته يمشي عليها لا تجد انه عشوائي. نعم
أحسن الله عليكم. نقول سمعنا عن صلاة التسابيح هل لها أصل؟
والله ما أنا ما أعرف ما عندي عنها معلومة. نعم
هذا معنى السؤال. يقول صليت قبل إمام وقرأ إياك نعبد بفتح الدال، هل الصلاة صحيحة؟
إياك نعبد
نعبد
نعبد لا هذا مش
نعبد
نعبد يعني ب لا إذا لا ما يجوز هذا، ما يجوز أن يكون إمام، لأن القاعدة العامة في القراءة إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يصح أن يكون إماما. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم
الساعة الآن هذا مسجل
ما أدري لمن
تسجلون شيء؟ لأن لا تسجلون شيء لأن ما فيه الآن
بس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع الدروس في هذا الصيف سيكون مدخل لدراسة التفسير، مدخل لدراسة التفسير، وكل ليلة أتكلم لكم على موضوع من الموضوعات التي تندرج تحت هذا المدخل، وهي عبارة عن مقدمات لا بد أن يكون الشخص الذي يشتغل بالتفسير لا بد أن يكون على علم منها. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على موضوع من هذه الموضوعات، وهذا الموضوع هو عبارة عن طرق التفسير، طرق التفسير. هذه الطرق هي عبارة عن منهج تسلكه لتفسير القرآن. الطريق الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعض، والعلماء المتقدمون الذين اشتغلوا في تفسير القرآن رحمهم الله كانوا يذكرون شيئا يسيرا من تفسير القرآن بالقرآن، ولم يدخل فيه مؤلف خاص. الشيخ الأمين الشيخ رحمه الله وفقه الله لهذا الطريق، فألف كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. والشيخ رحمه الله كان متمكنا في جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر سيكون لها درس خاص أيضا. وبناء على تمكنه من جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر، هذه العلوم مزجها في كتابه الرأي البيان من جهة أنه بين القرآن بالقرآن على حسب هذه العلوم، فهو متمكن في علم اللغة وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا ونحوا وبلاغا، ومتمكن أيضا من علوم من قواعد التفسير من علوم القرآن، وكذلك من أصول الفقه، ومتمكن أيضا من علم السنة، سواء كان ذلك من جهة مصطلح الحديث أو كان من جهة ما يحفظه من الأحاديث. ولهذا جاء كتابه هذا خادم لهذه الطريقة أو لهذا الطريق. وفي كتب مؤلفة في جزئيات هذا الطريق، في كتب مؤلفة في جزئيات هذا الطريق. فمن الكتب المؤلفة في هذا كتاب في بيان القرآن بالقرآن من أول القرآن، لكن هذا الطريقة طريقة صاحب هذا الكتاب هو أنه يذكر الآية ويذكر ما يبينها، وعلى هذا الأساس تجدون أن جمع بين اللغة من جهة وبين أصول الفقه من جهة أخرى، لكن ما توسع مثل الشيخ الأمين الشنقيطي. فأذكر لكم أمثلة منه موجود في بعض الصور، أذكر لكم أمثلة مثلا عندك المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة في القرآن من أوله إلى آخره، هذا وجه من وجوب بيان القرآن بالقرآن. المخصصات المتصلة في القرآن تجدون أنها جميعها هذه فيها بيان القرآن بالقرآن، وهي كثيرة جدا. جميع المؤكدات في القرآن، لأن عندكم في النحو باب التوكيد، المؤكدات في القرآن، جميع المؤكدات في القرآن تجدون أنها وجه من بيان القرآن في القرآن. جميع المؤكدات الموجودة في القرآن كلها مؤكد، يعني وجه من وجوه بيان القرآن في القرآن. جميع ما في القرآن من النعت، فمك الله النعت، والنعت هذا باب النحو، هذا تجدون إن هذا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. فالإنسان اللي متقن باب النعت في النحو يطبقه على مواضعه من القرآن. فيه أيضا ما يسمى بالعقل. أصل البيان النحو موجود في القرآن أيضا بكثرة، وهذا أيضا وجب من وجوب بيان القرآن بالقرآن. جميع المخصصات المنفصلة، المخصصات المنفصلة تجدون أنها أيضا وجب من وجوب بيان القرآن بالقرآن. استحتاج إلى أن الشخص يكون على بصيرة ومعرفة بهذه المخصصات. جميع ما في القرآن من المطلق والمقيد تجدون إن المقيد بيان للمطلق، لماذا؟ لأن المقيد يحدث المطلوب من المطلق، لأن المطلق يكون فردا شائعا في جنسه، لكن عندما يأتي مقيدا في موضع آخر حينئذ يكون التقييد هذا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. لكن جميع هذه الأمور كما ذكرت تكون يعني ما يمكن أن الإنسان يدركها إذا كان يقرأ القرآن إلا إذا كان عنده علم باللغة من جهة، وعنده علم في أصول الفقه من جهة أخرى، وإلا كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يتنبه إلى هذه الطريقة. هذه جملة من وجوب بيان القرآن بالقرآن. وفيه أيضا القرآن تجدون فيه ألفاظ مشتركة وفيه ألفاظ مجملة. الألفاظ المشتركة سواء كانت في الأفعال، يعني اللفظ المشترك سواء كان فعل ولا كان حرف ولا كان اسم، تجدون أيضا إنه مبين المقصود من الاسم المشترك، موجود هذا أيضا في يعني بيان المشترك. وفيه أيضا بيان المجمل، يعني يأتي لفظ مجمل في القرآن في موضع ويأتي بيانه في موضع آخر. بس كما ذكرت لكم قبل قليل، الشخص الذي يريد أن يعني في قراءته للقرآن يتنبه إلى تفسير القرآن بالقرآن، لو لا يقرأ في اليوم الواحد إلا ورقة أو ورقتين، لكن إنه يتنبه إلى علاقة الألفاظ بعضها ببعض، لأنه كلام الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ما يمكن لأحد من البشر يكون للمدخل يطعن في القرآن، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ولا من جهة النظم أيضا. نظم القرآن ما تستطيع أنك تقول لو صارت هالكلمة قبل هالكلمة لكان أحسن، ما تستطيع. وفيه أيضا يعني وجه من وجوه تفسير القرآن، القرآن تجدون إن فيه ظاهرة، وهي ظاهرة الحد والتقدير، بمعنى إنه يكون فيه لفظ محدود، ولا يستقيم الكلام إلا بذكر محذوف، ما يستقيم الكلام إلا بذكر محذوف. وفي كتاب في الموضوع هذا موجود في السوق، بدأ القرآن من أوله إلى وصل إلى سورة النحل وبعد أنه يكمله. هذا النقطة هذه موجودة في علم اللغة وموجودة في علم الأصول، يمكن في سطر واحد في علم الأصول عندما يتكلمون على دلالة الألفاظ يذكرون دلالة الإضمار، يعني يكون في لفظ مضمر مثل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم وضع أمهاتكم، مثل واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، والعير يعني اسأل أهل القرية، كثير في القرآن. فتجدون أن الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة الحذف والتقديم، هذه أيضا وجه من وجوه بيان القرآن دوره. المقصود هو أن هذا الطريق وهو بيان القرآن بالقرآن أنه يأتي على وجوه كثيرة، والوجوه التي ذكرتها لكم ما هي إلا مجرد أمثلة، الوجوه التي ذكرتها لكم ما هي إلا مجرد أمثلة، ويحتاج طالب العلم عندما يقرأ القرآن يتنبه إلى علاقة اللفظ المتأخر باللفظ المتقدم. وفي ظاهرة في القرآن تنتبهون لها وهي علامات الوقت. علامات الوقت هذه تجدون أنها وضعت بناء على المعاني، بمعنى أن الجملة إذا كانت دالة على معنى مستقل تجدون أن يكتب عليها لازم، يعني يجب عليك أنك تقف. وإذا كانت الجملة التي بعدها متصلة بها تجدون أنه يكتب لا، يعني لا يجوز لك أن تقف لأن الجملة المتأخرة متصلة اتصال تام بالجملة المتقدمة. وفي كتاب يعني طلع هذه السنة كتاب الحقيقة قديم، لكن إنه في الحقيقة اعتنى في القرآن من أوله إلى آخره في بيان علل الوقوف، اسم الكتاب علل الوقوف، فبدأ القرآن من أوله إلى آخره، فعندما ينزل في الجملة التي يوقف عليها ويذكر لك علة الوقت، سمها علة الوقت ولا فقه الوقت ولا يعني الوجه الذي يؤدي إلى هذا الوقت. والكتاب في ثلاثة أظن في ثلاثة مجلدات، لكن في الواقع الكتاب هذا ممتاز من ناحية إنه أيضا يساعد طالب العلم على تفسير القرآن بالقرآن. المقصود أن هذا طريق من طرق تفسير القرآن، وهي وهذا الطريق هو أن يفسر القرآن للقرآن. وذكرت لكم جملة من وجوه تفسير القرآن. وفيه وجه آخر أيضا، وهو بيان التأويل. بيان التأويل، ومعنى بيان التأويل أن اللفظ يأتي ويتبادر إلى مهم الإنسان الدلالة الظاهرة، لكن ما تكون الدلالة الظاهرة هي المقصودة، وإنما المقصود هو المعنى المرجوح، فيأتي فيكون هناك دليل في القرآن يدل على أن المعنى المرجوح هو المطلوب. هذه جملة من وجوه بيان القرآن بالقرآن، وكما ذكرت لكم في البداية أنها ليست حاصرة لجميع الوجوه، وإنما هي مجرد أمثلة. وبهذا الطريق نكتفي بهذا الدرس، ونسأل الله للجميع لنا ولكم التوفيق. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة بإمكانكم أنكم تسألون عنها. أما موضوع الدرس القادم فيكون بيان القرآن بالسنة الذي هو الطريق الثاني، لأن الطريق الأول هو بيان القرآن بالقرآن، فالطريق الثاني هو بيان القرآن بالسنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الدرس القادم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، مبارك فيكم ونفع بعلمكم، نستأذن عليكم في أحد أسئلة الإخوان في الرياض.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول علامة التحذير من الوقف لا من المصحف في طباعته الجديدة في مطابع خادم الحرمين الشريفين، يقول لماذا حذفت هذه العلامة؟
وش
علامة الوقف لا؟
هذه العلامة موجودة يا أخي، يمكن اطلاعك محدود. علامات الوقف موجودة في جميع النصارى، سواء طبعت في المملكة وإلا في طبعات ممتازة في ألمانيا وطبعات ممتازة في تركيا. فالقرآن الله قيض له من يخدمه في جميع على وجه الأرض. وهذه الكلمة كلمة لا، يعني أنه لا يجوز الوقف على هذه الكلمة، لأن ما بعدها متصل بما قبلها من جهة المعنى. هذا الجواب. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل أكمل الإمام الأمين الشنقيطي تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أم أنه توفي رحمه الله وهو لم يكمله؟
هذا موجود يا أخي. اقرأ المقدمة والتكملة التي يعني جاءت في النهاية، هذه أكملت يعني مجموعة من كلامه هو من كتب أخرى، ويندر أن يضاف إليها إليه كلام من غيره. قد يكون أضيف شيء قليل، لأن عطية رحمه الله هو الذي تولى التكميل. نعم.
إليكم فضيلة الشيخ، ما قول فضيلتكم في الربط بين تفسير القرآن الكريم ومكتشفات العلم الحديث؟
يا أخي هذا يسمى لأن أنا أتكلم لكم الموضوع هذا المدخل، لأن هذا نوع من أنواع التفسير، هذا طريق من الطرق، يعني من الطرق التي لا بد أن نفهمها وهي أنواع التفسير. هذا نوع من أنواع التفسير يسمونه التفسير العلمي، وبعضهم يسميه الإعجاز العلمي. نعم، في هذا نصراني جاء إلى عالم فقال أنتم، يعني يقول النصراني يقول للمسلم، للعالم المسلم يقول أنتم تدعون أن كتابكم كاملا، أنه يعني لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأريد أنك تبين لي من القرآن كم ينتج المرداد من الأرض طنا من القرن في السنة. قال نجلس، جلس طلب شاهد، شروه الشاهد مطلب الله فطر، وقال له العالم البصري جلس صار يجرمه الشاهد، العالم المصري صار يسأل فلاح القطن. فلاح القطن هذا خبير يعرف أنواع التربة ويعرف أنواع القطن، قام يشرح له يجي ساعة. النصراني يعرف اللغة العربية، الفلاح المصري ما يدري وش القصة. لما انتهى الفلاح مشى، قال له أتدري أين موضع هذا من القرآن؟ قال لا. قال قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في القطن. فحنا مشكلتنا إن حنا قد لا نكون في وضع صالح لفهم القرآن على وجه سليم. وش السبب؟ السبب كثرة المعاصي، لأن العلم نور، وما لما أنه نور يحتاج إلى قلب مضيء، فيلتقي نور العلم مع نور الإيمان. لكن عندما يكون القلب مغلق من كثرة المعاصي ما يكون من هذا الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الحق والباطل. احنا مشكلتنا من عندنا حد. نعم،
أحسن الله إليكم. إن أذنتم لنا يا شيخ، هنا سؤال خارج موضوع التفسير، أحسن الله إليكم، هذا من فرنسا.
خارج موضوع التفسير أصبر، لكن لا يكون فيه سوء أدب.
لا ما فيه شيخ إن شاء الله.
إيه
هذا السائل من فرنسا.
ما هلنا بحاجة إلى الخروج عن حدود الأدب.
أحسن الله.
السؤال،
هل يشرع عند الإحرام صلاة ركعتين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم تحين حينما أراد أن يعقد الإحرام أن يجعلها بعد فريضة. وهذا سؤال مثل الإنسان اللي يقول وش حكم مخالفة السنة؟ أنا أخالف السنة لكن وش الحكم؟ الإنسان يا أخي يتلمس جميع ما يرضي الله، ما يتلمس مثلا التخفيف على نفسه، لكن قد يكون مثلا هذا التخفيف فيه زهد بالخير. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى الطائف عند الإخوان. جزاكم الله خير يا شيخ.
ما جاب لكم الجواب؟ اترككم بس. نعم،
نطلع عليك
شيخ. عطنا بس لا يصير الأسئلة تصير مضبوطة. إيه. إيه لأن في أسئلة، يعني بقول الاخوان واحد مسكني في الحرم وقال لي وش رايك في الشيخ ابن باز؟ هذا سؤال يسأله طالب علم يعني بعد وفاته الاسلامي عمره 12 سنه اوقفني في الحرم قال وش رايك في الشيخ ابن جبريل؟ هل هذا سؤال يسأله طالب علم؟ والثالث يقول وش رايك في شيخ الاسلام ابن تيميه؟ والرابع قال لي وش رايك في العز بن عبد السلام؟ كل هذا في الحرم ما في حاجه الى ان يعني ان الاشخاص اللي سالوا هالاسئله وش فهموا من الاسلام؟ يمكن ان الواحد منهم ما يعرف يصلي ولا يعرف يتوضا لكن فيه ناس قلوبهم مريضه فانا ما اريد ان يكون هناك اسئله خارجه عن حدود العدل ما يكفي يعني في أسئلة ما حاجة أبدا أصلا وفي أسئلة لا تتعلق بأمور أخرى إحنا بذاكرها كمل
أحسن الله إليكم يا شيخ هذا السائل يقول ماذا تنصح طالب العلم المبتدئ في أي كتاب في التفسير
والله هو أقرب ما يكون طالب العلم في كتاب اسمه المحرر الوجيز ل ايش اسمه هذا لبن عطية هذا من أشهر التفاسير ومحرر يعني ممتاز مرة نعم في كتاب أيضا في أحكام القرآن طيب جدا وهو أحكام القرآن لابن العربي نعم
صلى الله عليه وسلم قل ما رأي سماحتكم في من يريد أن ينتقل بين علوم الشريعة كالفقه والتفسير والعقيدة دون الترتيب؟
الشخص أولا يجب عليه أن يتعلم فرض العين لأن فيه علم فرض عين وفيه علم فرض كفاية فأنت تعلم فرض العين إذا انتهيت من فرض العين تعلم فرض الكفاية لكن أنتم تعلمون أن العلوم الشرعية بعضها مرتبط ببعض ففيه علوم تعتبر وسائل وفيه علوم تعتبر مقاصد فعندنا مثلا علم اللغة علم القراءات علم رسم القرآن علم مصطلح الحديث علم أصول الفقه علوم القرآن هذه كلها تجدون أنها وسائل من أجل فهم القرآن والسنة وإذا نظرنا إلى علم العقيدة ونظرنا إلى علم الفقه وجدنا أنهما مستنبطان من القرآن والسنة لكن مستنبطان من القرآن والسنة عن طريق هذه الوسائل فلا بد لطالب العلم أن يتعلم الوسائل وبعد ذلك يستخدمها لفهم القرآن والسنة نعم
صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كثرة المباحات تؤثر في طلب العلم
كأيش؟
كثرة المباحات استخدام الشخص للمباحات بكثرة تؤثر في طلب العلم وهمه
المباحات تختلف فيه مباحات من جهة الزمان ومباحات من جهة المكان ومباحات من جهة الأقوال ومباحات من جهة الأفعال ومباحات من جهة المال فلا أدري السائل هذا هو فاهم السؤال أم لا لكن فيها نظرية في الشريعة وهي أنها شريعة وسط ومعنى أنها شريعة وسط أن ما فيها إفراط ولا فيها تفريط لا من جهة كيفيتها ولا من جهة كيفيتها ولا من جهة الزمان ولا من جهة المكان إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها أزالا، هذا هو المقصود فيها. وبجانب هذه الأزائم رخص، عندما يضيق عندما يشق على الإنسان ارتكاب الأزيمة ينتقل إلى الرخصة، مثل الإنسان إذا كان مريض ولا كان مسافر أو إلى آخره. عندما ننظر إلى الشريعة من جهة الصلاة، تجدون أن الصلاة من جهة كميتها 5 حروف في اليوم، وكل فرق معدودة، ومن جهة كيفيتها من ناحية الوقوف ومقداره، ومن جهة الركوع ومقداره، ومن جهة الرفع من الركوع، ومن جهة الجلسة من السجود، ومن جهة السجدة، كلها تجدون أنها محدودة ومعقولة. يعني الله ما شرع لك انك تقعد 5 ساعات 6 ساعات بتصلي، لا، تقرا الفاتحه وما تيسر من القران تركه. الواجب عليك ان تقول سبحان ربي العظيم مره واحده. السجود واجب عليك ان تقول سبحان ربي الاعلى مره واحده. فتجدون الشريعه للصلاه يعني من جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها، ومن جهة زمانها. عندك وقت الظهر موسع، وقت العصر موسع، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت الفجر، ومن جهة المكان. أيما رجل أدركته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا بخلاف الأمم الماضية، لا يمكن أن الشخص يصلي إلا في مسجده، لكن هذه الأمة لا، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فإذا نظرنا إلى الصلاة من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وجدنا أنها جاءت على مريض العدل، يعني لا فيها إقرار ولا فيها تفريط. وهكذا الصيام، الصيام في السنة، الله ما شرع لك أن تصوم السنة كلها، شرع لك شهر واحد فقط. الزكاة شرع لك أنك في المئة في اليمين ونصف. الحج شرع لك في العمر مرة واحدة، العمرة شرع لك في العمر مرة واحدة. فهذه الشريعة شريعة وفق. على هذا الأساس لما جاء ثلاثة للرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يوم على آخر الله، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال إنه يقوم الليل، والرابع قال يتزوج لا يتزوج النساء. الرسول قال أنا وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه إفراط في العبادة، فيه إفراط في العبادة، يعني يصوم ما يفسد أبدا، وهذا ما ينام الليل أبدا، هذا فيه إفراط في العبادة. لكن طرف الثاني للمسلم في صلاة التفريط الذي أساء في صلاته وجاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصل المغرب، راح صلى ودع على صلاة الكفر، والثاني والثالث فالرابع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، هذا معلمي. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. أنا أرى أن هذه الشريعة تجدون أنها شريعة وسط. نتوصل إلى السؤال، الإغراق في المباحات هذا من باب الإغراق. في قصة وقعت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكروا له أن شخصا غلب إذا جاء وقت الغداء أو العشاء يأكل ثمار على جميع أنواع المأكولات ويأكلون منها قليلا ويقومون. وهذا المراجعة استدعى في مجلس الخلافة وأمر أن يحارب بن عبد العزيز أمر الطباخ أن يطبخ بصل وعدس ويطبخ أيضا جسم هذا برق يكون محموس ويطحن ويحمل على دهن وعسل. الرجل هذا يبيروه بما الاجتماع يبيروه لكم وكل ما بغى يكون بعيد لسنة لما انتهى عمر من مجلس الخلافة قابل الطباخ حطنا العشاء ولهم الغداء ولهم عليه يجيب البصل والعدس بس. جابه الى هذا الجوع صار يأكل من غير فكر حتى أخذ حده من البصل ومن العدس. قال الطباخ يقول عمر رضي الله عنه قال جب لنا كان عندك شيء. جاب هذا عسل وسمن يعني ثريد. قال لك كل قال يا أمير المؤمنين كفاني ما أكلت. قال ما تتق الله يكفيك بصل وعدس وتمد سماطا في الغداء وسماطا في العشاء كذا وكذا وكذا. يقولون فما مده حتى مد. فهذا من المباح لكن إنه إفراط في الإباحة. فعندما يكون فيه إفراط في الإباحة يكون فيه تضييق الجانب الآخر. فكون الإنسان يسلك مسلك وسط في عباداته ويسلك مسلك وسط في دنياه ويسلك مسلك وسط في الجمع بين دينه ودنياه لا شك أن هذا هو مقتضى الشريعة. لكن لو أنه أخلط في جهة سيفرق في جهة أخرى يضيعها. لكن يسلك المسلك هذا نعم في كتاب السائل كان به شريف في كتاب يمكن جيله 900 صفحة هذا في الإباحة. وأحسن من تكلم عليها شو اسمه هذا الشاطبي في كتاب الموافقة اللي يريد أن يتوسع بالموضوع. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل أفسر بعض الآيات مما أعرف ثم أرجع إلى التفسير لكي أؤكد المعلومة عندي وإن كان في
تفسير؟ لا هذا تلاحظ تفسر القرآن على مزاجك. لا اقرأ تفسير الرسول تفسير الصحابة تفسير التابعين اقرأ قبل أن تتكلم. لكن تتلاعب في تفسير القرآن هم أنت تروح تتأكد هو كلامك صحيح ولا ما هو صحيح. لا أكد اقرأ أولا وبعد ذلك تصور ما قرأ. لا
أحسن الله عليكم.
مثل واحد يفسر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يقول هي سترة ومرضمور لك وأنت سترة ومرضمور لها. هذا تفسير
أي صلح الكلام
هذا. نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول لي قريب يصلي ولكن بعض الأحيان ينام عن فرضين أو ثلاث متتالية وإذا قام قضى هذه الصلاة فهل هذا يصل إلى الكفر ويحق لزوجته طلب الطلاق؟
إذا كان ينام متعمد فلا يجوز لها البقاء عنده لأن هذا متعمد تأخير الصلاة عن وقتها. نعم بعض الناس سبحان الله يحب روحه حبه يجعله يستهين بالشر مثل هالحين بعض الموظفين يوقت الساعة على وقت الدوام الساعة 7، ما يقوم إلا الساعة 7 وما يقوم يروح المكتب، وبعضهم إلى جمل العمل الظهر يوقتها على صلاة بعد صلاة العشاء علشان يروح للجماعة حقينه اللي يصحب وياهم. يعني سبحان الله بعض الناس لا يعرف ربي نفسه، يعني ما يخطط، ما يضع لنفسه خطوط تربية في حياته يمشي عليها، لا تجد انه عشوائي. نعم
احسن الله اليكم. نقول سمعنا عن صلاة التسابيح، هل لها اصل؟
والله ما انا ما اعرف، ما عندي عنها معلومة. نعم
هذا معنى السؤال. يقول سليكم قبل امام قرأ اياك نعبد بفتح الدال، هل الصلاة صحيحة؟
إياك نعبد
نعبد
نعبد لا هذا مش
نعبد نعبد
يعني لا إذا لا ما يجوز هذا، ما يجوز أن يكون إمام، لأن القاعدة العامة في القراءة إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يصح أن يكون إماما. نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
ثم الساعة الآن.